فإن أصدق الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، يقول ابن القيم: رحمه الله تعالى في انطلاقة الليلة: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها، كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق. انقشها على عينك. يقول: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه، في خبره والتزامه. وعيد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وأجزل مثوبته: وهذا الرجل سبحان الله كأنه يتكلم بلسان قد فتح الله عليه نورا. انظر إلى كلامه نتيجة كثرة مطالعته للكتاب والسنة، تجد الكلام يخرج من مشكاتهما، من مشكات الكتاب والسنة، كأنه لما فهم الكتاب والسنة فهما عميقا، وأحاط بعلومهما ودلائلهما، واستقرت في عين قلبه، كان نطقه بهذه الكلمات استجماعا لخلاصة تلك العلوم، استجماعا من خلاصة تلك العلوم. فلما كان الأصل عنده الكتاب والسنة خرج كلامه موافقا لهما، تابعا لهما، لأنهما الأصل. اسمع تلك الكلمات ليتبين لك الحق ولا تتعجب، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كلمة له خطيرة، يقول: ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان، وما أخطأ عالم قط، ولكن سئل جاهل فأجاب بغير علم. هذا كلام الإمام الشافعي. فكيف توفق بينه وبين كلام ابن القيم؟ أن تعلم أن كل من آثر الدنيا على الله فهو جاهل، جاهل بلا شك، لأن العلم يدفع إلى معرفة قدر الدنيا وقدر الآخرة. فإذا عرف الإنسان قدر الدنيا وقدر الآخرة آثر الآخرة ولا بد. أما إذا آثر الدنيا فهو جاهل، جاهل بأحدهما، إما أنه جاهل بالدنيا، وإما أنه جاهل بالآخرة، أو جاهل بهما جميعا، أو أخذته فترة من الجهل. يقول ابن القيم: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه، في خبره والتزامه. وإيثار الدنيا مرض. وسبحان الله، ما أجهل من يؤثر لذة ساعة على زمن مرض. الدنيا، وما الدنيا؟ يقول أبو الدرداء رضوان الله عليه، أبو الدرداء حكيم الأمة رضي الله عنه، يقول: الأغنياء أصحاب الأموال، يقول أصحاب الأموال: نأكل ويأكلون، ويلبسون ونلبس، ويشربون ونشرب، ولهم فضول أموال ينظرون إليها وننظر إليها معهم. أصحاب الأموال يأكلون ونأكل، صح؟ مش مشكلة هم بيأكلوا إيه، إحنا بنأكل إيه، المهم أن البطن تمتلئ. يأكلون ونأكل ويشربون ونشرب ويلبسون ونلبس، ولهم فضول أموال، أموال زائدة عن الأكل والشرب والملابس، ينظرون إليها وننظر إليها معهم. وعليهم حسابها وليس علينا منها شيء. هذه هي الدنيا وهذا حكمها وتلك حقيقتها وتلك حقيقتها. ولذلك المؤمن لا يؤثر الدنيا أبدا. المؤمن الذي عنده علم لا يؤثر الدنيا بل يؤثر الآخرة، لأنها أزوم وأبقى. وما عند الله خير وأبقى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذا ترجيح الله جل وعلا. ولكن مالك مالك تؤثر الدنيا، أتدري لنا؟ لأنك تنسى أنك ستموت وتفارقها. فمن أهم وأخطر أنكاد الدنيا، اللهم إنا نعوذ بك من نكد الدنيا والآخرة، أنها إما أن تفارقك وإما أن تفارقها. عجبا عجبا لذاكر الموت كيف يلهو، ولخائف الفوت وهو يسهو، ولمتيقن حلول البلا ثم يزهو، وإذا ذكرت له الآخرة مر يلهو. يقول أبو العتاهية: إني أرقت وذكر الموت أرقني، فقلت للدمع أسعدني فأسعدني. يا من يموت ولم تحزنه موتته قبل الممات ولم يأسف لها فمني. يا من يموت ولم تحزنه موتته، ومن يموت فما أولاه بالحزن. لمن أثمر أموالي وأجمعها، لمن أروح، لمن أغدو، لمن سيرفع بي نعشي، لمن سيرفع بي نعشي ويتركني في حفرتي، في حفرتي ترب الخدين والزقني. يا غافلا عن الموت وقد لدغه، أخذ قرينه فقتله ودمغه. تأمل صنع الدهر، تأمل صنع الدهر بالرأس الصبغة. بأي حديث ترعوي قل لي وبأي لغة. كم رأيت مغرورا قبلك، كم شاهدت مقتولا مثلك. من بدأ بأقرانك سيعود إليك، ومن أهلك سيأتي بك. لقد نادى الموت وقال: ما أنا بالذي إذا سئل أقال، أنا الذي إذا مال على القوي أمال. أخذتم أماني يا أهل الأماني والآمال، أين من كان في روح وسعة، نقلته إلى مكان ما وسعة. أين من كان يخاف بأسه، انظروا ماذا عوضته من لباسه. أين من كان على نسائه سبيل الغيرة، أما رحل عنهن فاخترن غيره. أين من كان يسري آمنا في سربه، أما قيل للسلف خذه وسربه. أما عاقبة الألفة فرقة، أما آخر جرأة اللذة سرقة، أما ختام الفرح قلق وحرقة، أما زاد ذي المال إلى القبر خرقة. أعر سمعك الأصوات، فهل تسمع إلا فلان مات وفلان مات. أجل بصرك في الفلوات، فهل ترى إلا القبور والدارسات. يا ساكنا مسكن من قد أزعج، يا شاربا فضلة من قد شرق. تصحو في مجلسنا ساعة، تصحو في مجلسنا ساعة من خمار الهوى، ثم تسليك حمي الكأس. هيهات، ليس في البرق اللامع مستمتع لمن يخوض الظلمة. يا غافل، يا من تفيق في كل أسبوع ساعة المجلس ثم تعود إلى اللهو والبطالة. كم أعطف عطفك بلجام العظة إلى عطفة اليقظة. فإذا انقضى المجلس عاد الطبع وتأبى الطباع على الناقلين. يا من قد لج في لجة الهوى طارق الساحل في قارب، دنا رحيل الفرقة وما اشتريت لي مسير قيام ليلة، كلما شد اللعب فترى النشاط في الجيب، صحح نقدة عملك فقد انقرضت ايام الاسبوع، جود غزل عزمك فلربما لم تسامح رأس الوزن، صابر غبش العيش فقد دنا فجر الاجر، انتبه لاغتنام عمرك فكم يحيث الحيوان، مد يدك الى الله وسل مغفرة الذنوب وهداية القلب فما من الله بمثلها. نعم انتبه واحذر ان تدفع دونك سفينة النجاة فتستغيث وقت الفوت ولا عاصم، كأنك بك في قبرك على فراش الندم، وانه والله لأخسن من الجندل. ازرع في ربيع حياتك قبل جذوبة ارض شخصك، ادخر من وقت قدرتك لزمان عاجزك، اعتبر رحلة قبل رحيلك مخافة الفقر في القبر، مخافة الفقر في القبر الى لازم الاخذ، ان تقول نفس يا حسرة يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. نعم تب وخذ جرعة عزم، كأنك بحرب التلف قد قامت على ساق وانهزمت جيوش الامل، واذا بملك الموت قد بارز الروح يجد تازمها بخطاطيف السبائد من تيار اوتار العروق، وقد اوثق كتاف الذبيح، حار البصر لشدة الاول، ملائكة الرحمة عن اليمين فتحوا ابواب الجنة، وملائكة العذاب عن الشمال فتحوا ابواب النار، وجميع المخلوقات لا تملك عنك ردا. من لك ساعتها الا ان تقول يا رب؟ خلاصة قولنا تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. اخوتي لقاؤنا الليلة عودة مرة اخرى مع كتابنا تهذير مدارج السالكين، واظن لقاء الليلة متميز لعدة اسباب. انه تفسير لسورة الفاتحة، ونحن بحاجة لسورة الفاتحة، لاننا نقرأها في كل يوم مرارا على الاقل 17 مرة، والملتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في اليوم 40 مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تقل عدد ركعاته في اليوم والليلة عن 40، 17 فرائض و12 رواتب، 29 و11 قيام ليل، 40 إن لم يزد. ورضي الله عن السلف الكرام الذين كان بعضهم يصلي في اليوم 1000 ركعة، ولكن علو الهمة من أين نأتي به؟ المقصود أن الإنسان يقرأ الفاتحة كثيرا، وعمام الشكوى كيف نتخلص من السهو أثناء الصلاة. أثناء الصلاة كما حدث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه، إن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط، فإذا انقضى الأذان أقبل، فإذا سمع التسويب إقامة الصلاة أدبر، فإذا انقضى التسويب أقبل، حتى يخطر بين المرء وبين نفسه. وانظر إلى هذا اللفظ العجيب، يخطر الشيطان بين الرجل وبين نفسه، كأن الإنسان صار شيء ونفسه شيء والشيطان يتمشى بينهما، فلا يدري العبد كم صلى. السؤال كيف نتخلص من مثل هذا؟ لابد ان نعلم ان اول طريقة للتخلص تدبر القرآن. تدبر القرآن، ان نتدبر القرآن الذي يتلى علينا، ان نتدبر الفاتحة. وقد ضربت العديد من الامثلة ان كثيرا منا يقول الفاظا وهو لا يدري ما معناها. ما معناها حتى في اول الصلاة، اول ما يستفتح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك وتبارك اسمك وتعالى جدك، يعني تعالى جدك وتعالى جدك ولا اله غيره. لعل كثيرا منا، انا عارف ان انتم علماء فاهمين المسائل دي، ولكن اقول لعل بعضنا لا يعرف مثل هذا. وهنا وبالمناسبه اقول ان بعض الشباب غضب من خطبه الجمعه الماضيه التي خطبتها على هذا المنبر. ليه؟ تتكلم في التوحيد، احنا لسه نتكلم في التوحيد الثاني، الكلام ده كلنا عارفينه، ربوبيه والوهيه واسماء وصفات. ولكني سعيد لو استفاد من هذا الكلام خمسه لم يسمعوا هذا الكلام من قبل، خمسه من الاوائل من الناس الطيبين الذين ياتون لهم لاول مره ولا يعرفون التوحيد، او يعرفونه هكذا عرضا سماع كلام فتره. فاردنا ان نوضح المساله، لابد من عوده كل فتره هذه المساله. اما العلماء فجزاهم الله خيرا، الاخوه العلماء يعني اقصد اللي بيحضروا خطبه الجمعه فلهم الدروس الخاصه، اما خطبه الجمعه فهذه لكل الناس يستفيد منها كل الناس، والذي يعلم يذكر. وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين، نسال الله ان ينفعنا ويرفعنا. فالمقصود ان بعض الناس او اكثر الناس وسترى الليله لا يعرف قيمه سوره الفاتحه، وهي من اعظم السور على الاطلاق، فهي السبع المثاني. تعالوا لا اصيل في التقدمه، ولكن اقول ان خطوره درس الليله هي فهم سوره الفاتحه، وهو عاصم من السهو في الطلع سرحان ودخول الشيطان للوسوسه. فتاملها وتدبرها يجعل عقلك يستوحبها، فتستحضر قلبك بمعانيها فيكون الشفاء، كما سمى ابن القيم هذا الفصل الفاتحة الشافية، وإن كانت هذا العنوان لمن اختصر الكتاب وهزمه جزاه الله خيرا وفك الله أجره. المقصود أن هذا الوضع هو الفاتحة الشافية، ولكنه مستقى من كلام ابن القيم. اسمع، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وأجل زال مثوبته: وقد اشتملت الفاتحة على الشفاءين، شفاء القلوب وشفاء الأبدان. قلت شفاء لأنها بدل من الشفاءين، شفاء القلوب وشفاء الأبدان. أما اشتمالها على شفاء القلوب فإن اشتملت عليه أتم الشمال، اللهم اشف قلوبنا سارع خلال القلوب وأسقامها على أصوين، فساد العلم وفساد القصد. وتلك خطورة درس الليلة أيضا، أن هذين المرضين غالبين، أن هذين المرضين غالبان على أهل عصرنا، فساد العلم وفساد القصد. فالقلوب مريضة تحتاج أن تشفى، اللهم اشف قلوبنا. انظر يقول ابن القيم: ويترتب عليهما داءان قاتلان، عليه على فساد العلم وفساد القصد يترتب داءان. وهكذا فعلم أنه بصفة دائمة سلاسل العيوب متصلة، وسلاسل الذنوب متصلة، وسلاسل الخطايا متصلة، وسلاسل الأمراض متصلة، والعكس بالعكس، سلاسل الحسنات متصلة، وسلاسل الهداية متصلة ومتواصلة، وسلاسل الرحمات متصلة. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. هذا في وجه، اللهم اجعلنا منهم، والآخرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فهكذا الاتصال مستمر في الهداية وبالضلال. اللهم اجعلنا من أهل هدايتك يا رب. لذلك تجد إذا وجد في القلب مرض فإنه تتوارد وتتتابع على القلب أمراض. فأصل المرض فساد العلم وفساد القصد، يترتب عليهما داءان قاتلان هما الضلال والغضب. فالضلال نتيجة فساد العلم، والغضب نتيجة فساد القصد. وهذان المرضان الضلال والغضب، فساد العلم وفساد القصد، أصلهما هذان المرضان فساد العلم وفساد القصد هما ملاك أمراض القلوب جميعها. أصل كل أمراض القلوب فساد العلم وفساد القصد. والعلاج أن يعافيك الله منهما، من فساد العلم وفساد القصد، وهو أن يهديك الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم يا رب. يقول ابن القيم: وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جميعها، فهداية الصراط المستقيم تتضمن الشفاء من مرض الضلال. ولذلك كان سؤال هذه الهداية أفرض دعاء على كل عبد وأوجبه، وأوجبه عليه كل يوم وليلة في كل صلاة لشدة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبة. ولا يقوم غير هذا السؤال مقامه. انظر أخي في الله وحبيبي في الله، أنت تؤمن، وهذا رجائي فيك، أنت تؤمن أن الله أعلم بك منك، أليس الأمر كذلك؟ وأرأف بك منك، أليس الأمر كذلك؟ بلى. وأرحم بك منك، وأدرى بمصلحتك منك. يجب أن تعتقد هذا جازما. والله يقول: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، عقب قوله: وعسى أن تكرهوا شيئا، فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حين تعلم ذلك فتستسلم. اللهم اغفر لي واختر لي. حين تستسلم هكذا باختيار الله لك فتكون ساكنا ساكتا هادئا مطمئنا مستكينا ذليلا راضيا تحت سماء العبودية وفي ظل اختيار الله لك. هنا يكون كل ما يأتيك من الله يسعدك، لأنه بك عليم وعليك حريص. نعم، إذا تؤمن بذلك فلتنظر في اختيار الله لك وماذا علمك. هنا الله الرؤوف الرحيم يعلمك أن تدعوه دعاء أنت في مسيس الحاجة إليه لعلك لا تعلم، فيعلمك أن تقول كل يوم العديد من المرات: اهدنا الصراط المستقيم. لعينه سبحانه أنك محتاج لهذا الدعاء ولعلك لا تعرفه، والله يقول: إن علينا للهدى، إن علينا للهدى. كتب على نفسي أن يهديك، كتب ربكم على نفسي الرحمة، فمن رحمته علمك ودلك على ما يصلحك. ولذلك تجد المتخبطين في الضلال هم في ظلمات، ثم أكبر ظلمة يعانون منها أنهم لا يعرفون الله. لذلك يقول ابن الجوزي في موضع: أعظم عذاب لأهل النار جهلهم بالله، جهلهم بالمعذب. لو علموا لمالك ما هنالك ما نادوا يا مالك. هم ما يعرفوش، جهلهم بالله ما يعرفوش ربنا. لو عرفوه، لو عرفوه وهلموا كثرة لكانوا في النار يقولون يا الله، ولكن نادوا يا مالك يا مالك. وماذا يملك مالك؟ أشد عذاب أهل النار جهلهم بالمعذب. لو علموا ما لمالك هنالك ما قالوا يا مالك. نعم، فلذلك الله لعلمه بحاجتك وما ينفعك ويصلحك وما يقر عليه قلبك وينصلح عليه حالك يعلمك أن تقول اهدنا الصراط المستقيم، لأن الهداية إلى الصراط المستقيم أنت أحوج إليها من الهواء، أحوج إليها من الهواء. وسبق لنا كلام خطير أحيلكم عليه مرة أخرى في الجزء 15 من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، أن العبد محتاج إلى الهداية أشد من حاجته إلى الحياة. فالحياة الحقيقية، الحياة الحقيقية أن تعيش مهتديا مهديا هداك الله. فقد قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه يعني هديناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فهنا جعل الله عز وجل سؤال هذه هداية أفرض دعاء على كل عبد وأوجبه عليه كل يوم وليلة في كل صلاة لشدة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبة. وليس هناك سؤال يقوم مقام هذا السؤال، ليس هناك دعاء يقوم مقام قولك اهدنا الصراط المستقيم، لن تجد نفسك أحوج من هذا. ولذلك دائما إذا أردت الدعاء، وهذه خذها مني وادع لي، إذا قمت مقام الدعاء لكي تدعو، مثلا قمت في جوف الليل لتصلي ركعتين ثم أردت أن ترفع يدك وتدعو، قبل أن تدعو تذلل واخضع واصدق في اللجئ إلى الله أن يطلق الله لسانك وأن يفتح عليك من الدعاء ما يحب. فإذا فتح الله عليك في الدعاء أتاك خير الدنيا والآخرة، وإن أغلق عنك باب الدعاء فلا تتعنى. يعني إيه لا تتعنى؟ مفيش فايدة، ما تحاولش ما تحاولش، ستظل تقول يا رب اغفر لي وارحمني واهدني وصالح سامحني ويعفو عني كل كلام باللسان مش بالقلب. أما إذا فتح عليك فستعيش نعيما آخر لم تره عين قط، لا ملجة الدعاء. فالمقصود أن هذا السؤال سؤال هداية الله الصراط المستقيم سؤال نحتاجه جميعا. ولذلك أسألكم سؤالا قد يكون غريبا على عقل بعضكم، هل مرة وأنت تدعو وتبكي قلت يا رب اهدني الصراط المستقيم؟ قلت ما أظنك تفعل. نحن نقرأ الفاتحة بطريقة روتينية أوتوماتيكية، الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم كل والله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر سبحان الله الخالق الله سمع الله وحمده الله أكبر سبحان الله الله أكبر. يحصل مبرمج حطه وهو يخلص. لذلك لا نعرف قدر هذا الدعاء، قدر دعاء اهدنا الصراط المستقيم. لو عرفت قدره لما فارق هذا الدعاء لسانك أن تقول دوما اللهم اهدنا الصراط المستقيم، يا رب اهدني الصراط المستقيم، يا رب دلني على الصراط المستقيم، يا رب ثبتني على الصراط المستقيم إلى آخره. اهدنا الصراط المستقيم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى والتحقق بإياك نعبد وإياك نستعين. أنا عايزك بقى إيه تفتح لي ودانك كده ودي اسمع كلام ده الكل. يقول والتحقق بإياك نعبد وإياك نستعين علما ومعرفة وعملا وحالا يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد. فإن فساد القصد يتعلق بالغايات والوسائل، فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية وتوسل إليها بأنواع وسائل الموصلة إليها كان كلا نوعي قصده فاسدا. يعني ايه الكلام ده؟ تصلي اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، قولك إياك نعبد وإياك نستعين إذا تحققت بهما، يعني صار كلمة إياك نعبد وإياك نستعين ليست ألفاظا مجردة ينطقها اللسان دون معرفة بمعناها، بل صارت عقيدة تقر في قلبك ومن خلالها تتحرك. إياك نعبد، تقدير المعمول على العامل، إياك المفعول به على الفعل، نعبد تقدير المفعول به على الفعل، هذا يفيد الاختصار، أي لا نعبد إلا إياك يا رب، يعني لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وإياك نستعين يعني لا نستعين إلا بك يا رب، يعني أنا الضعيف الفقير الذي لا حول لي ولا قوة، فلولا إعانتك وحولك وقوتك يا رب لم أستطع أن أذكرك لحظة واحدة. التحقق بهذا المعنى لا نعبد إلا إياك ولا نعبدك إلا بإعانتك يشفي مرض قلبك من الرياء والكبرياء. واضح؟ فساد القصد يتعلق بالغايات والوسائل، زي ما قلت لأحد إخواننا وذكرته في درس الخميس الماضي، نسأل الله أن يعفو عنا وعنه وأن يهدي شباب المسلمين وأن يثبتهم على الحق أجمعين. والله يا شباب أنا بحبكم في الله، إيه والله وقلبي معكم، لأنني أعاني معكم ومثلكم في واقع مر نعيشه جميعا، واقع مر حقيقة القابض فيه أشهد أن القابض فيه على دينك القابض على دمر النار وأشهد. نعم هذه حقيقة وواقع، إن الشاب لا يدري ماذا يصنع في وسط هذا الخضام من المشكلات من المشاكل الضخمة التي تزيل الإيمان من القلوب. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم واهد شباب المسلمين، اللهم أعن شباب المسلمين، اللهم وفق شباب المسلمين الطائعين منهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وتب على العصاة أجمعين. مقصود يا شباب أن الإنسان قد يلتزم، التزم بدأ طريق الالتزام، أعفى لحيته وقصر ثوبه، وكان درس الخميس الماضي الحمد لله أظنه من الدروس المهمة للشباب، كان عن الحب، الحب بس مش كان عن الحب، الحب يعني اللي هو بين الواد والبنت ده، ربنا يتوب على شباب المسلمين، وذكرنا علاجه هناك في درس الخميس الماضي. الشاب التزم بدل البنت اللي كان بيحبها صار يحب الله. شوف البول الشاسع، شوف البول الشاسع، بعد أن كان في القذارة يتردد صار في الطهارة يترفع ويترقى، لكن ما زال في قلبه بقايا جاهلية. اللهم طهر قلوبنا حنين إلى تلك الأمور. قد يجلس ليلة وللأسف الشديد يقوم ليه، ولما سب صريحي أحب هذه المصارحة القلبية اللطيفة من ذكر السيئات. لا كثير من الشباب عنده هذا المرض، إنه هو يجي يقول لك أنا عملت كل حاجة، زنيت، سرقت، شربت خمر، شربت حشيش، شربت هرين، لا تبدي سرك، قد سترك الله فلا تجاهد، شوف وانتهينا. لكن ياتي يقول مثلا ايه، يكون هناك مشكله، ايه المشكله؟ يقول انا اقوم الليل نايم الساعه 4 وسعيد ومنتشي ان انا صاحي الساعه 4، صليت قمت اتوضيت وقف صليت ركعتين قلت ابدا بركعتين خفيفتين صليت ركعتين خفيفتين بعد ما سلمت ركنت كده على الكرسي وفاجأ تعثر على راس البيت مصيبة ايه اللي جابها دلوقتي وانت فكر الشيطان هيسيبك انت كنت مش حزبه وجنده فلما انتقلت الى حزب الله الشيطان قاعد يعيط عليك بقالك سنة نفسه يكعك تاني مش هيسيبك وراك فيديلك في لحظة صفاء من الله يريد ان يعكر عليك هذا الصف وكما قلنا ان من علل التوبة فاكرين انت حفظنا التفات القلب الى الذنب من علل التوبة القادحة التفات القلب الى الذنب الفينة بعد الفينة مدة بعد مدة وتذكر حلاوة مواقعته اللي قلبه يلتفت الى الذنب يبقى هيرجع له ثاني ولا بد تحذر يجي السم يشتكي يقول انت ذنب والحمد لله من الله علي بحفظ القرآن وبصلي بالناس إمام ولكن فوجئت ان انا دلوقتي اللي ما يقوليش يا شيخ أزعل يبقى إذا مرض خطير وهو كثير منا يقع فيه لما يجي واحد يقول له يا محمد حسين يقول إذا هو ما يعرفنيش ده ولا إيه مش عارف مين هذا هو الكبر الغرور العجب الرياء الضلال بذاته انت مين عايز تعرف انت مين ها لو ربنا كشف الستر عنك كده لحظه واحده لضربك الناس كلهم بالنعاس مش انا يا شيخ نعم ينبغي ان تنتبه لهذه فالمقصود ان التحقق باياك نعبد واياك نستعين يطهر قلبك من هذه الامراض يخليك نظيف انك انت بتعبد ليه لانه المستحق للعباده وهذا عليك واجب زي ما قلنا في خطبه الجمعه ان توحيد الربوبيه يستلزم توحيد الالوهيه لانك اذا امنت انه الذي ينزل المطر وينبت الزرع ويخلق البشر ويرزقهم ولا تقوم السماوات والارض الا به وهذه هي الربوبيه وهذا معنى كلمه الرب فهو هكذا لانه سبحانه هكذا لا يستحق احد غيره الا لا يستحق احد غيره ان يعبد لا يعبد والا هو يعني تعبد ما لا يخلق شيئا انما الخلاق هو الذي يعبد تعالى في الكلام ابن القيم في مساله فساد القصد انت دلوقتي بتحفظ القران ليه عشان يقولوا حافظ ولا عشان يقولوا شيخ وهو بيكتشفها في الاخره انه في الاخر بعد ما حفظ وبقى امام زعلان انهم ما بيقولولوش شيخ يبقى كنت بتحفظ عشان يقولولك يا شيخ ايه دي المصيبه مصيبه الرياء يا شباب انتبهوا معلش انا مضطر نمط الحته دي زياده شويه ليه لانها مرض كلنا نقع فيه كلنا نقع فيه قضيه الرياء واكتشافه بعض السلف والقصة مشهورة معروفة كلكم تعرفونها ولكن للتذكرة كان يصلي في الصف الأول ما فاتته الصلاة في الصف الأول 20 سنة 20 سنة بيصلي في الصف الأول ثم تأخر يوما فصلى في الصف الثاني فاعترته خجلة يعني ايه حس هو في الصف الثاني انه مكسوف مكسوف من ايه من الناس يقول لك دلوقتي الناس يقولوا عليا ايه بقالي 20 سنة بصلي في الصف الاول يعني وفي بعد كده اصلي في الصف الثاني الناس يقولوا ايه اللي خيبني النهارده ويقعد يحضر في ذهنه ها جاي النهارده صاحبنا ده متاخر ركعه ها فواقف في الاخر يقول دلوقتي ايش بيقولوا لك انت كل شويه تقول لنا حافظوا على تكبيره الاحرام ما تضيعش تكبيره الاحرام كانوا يعزوا اللي يفوت تكبيره الاحرام بانهم يعزوه يوم البقية في حياتك الله يعوضك خير لما تسلم واحد يقول لك اتأخرت لك هتقول له ايه وانا تكتشف انك ما بتعملش للخالق تعمل للمخلوق يقول هذا الرجل فاكتشف بعد 20 سنة أنه كان يواظب على الصف الأول لأجل نظر الناس إليه. يبقى عمل 20 سنة ضاح، بس اكتشفها امتى؟ بعد 20 سنة. دي مصيبة، في مصيبة أكبر من دي؟ أكبر مصيبة أن تصاب في عملك تعبت فيه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله أن يلطف بنا وأن يرزقنا الإخلاص. لذلك بعض السلف يقول: كلما اجتهدت في نزع الرياء من قلبي كأنه ينبت فيه على لون آخر. كلما أرع الرياء من قلبي إيه؟ يطلع ثاني. ونحن نقول للإخوة دائما: حقق الإخلاص والله المستعان. يعني وانت داخل الصلاة انوي أنك تصلي لله ناسيا نظر الناس، ثم إذا طرأ عليك الرياء أثناء الصلاة اطرده وحقق الإخلاص واجتهد في ذلك، زاهد فيها لحد ما تموت، وهنا يرزقك الله الإخلاص. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فساد القصد يتعلق بالغايات. تقصد ايه؟ ايه اللي وراها؟ وايضا الوسائل. ليه؟ لان الوسائل والغايات في دين الاسلام لابد ان يكونا، تكون الغايات وتكون الوسائل مشروعة. ليس في دين الاسلام الغاية غير الوسيلة، لا، هذا مذهب الكفار. اما في الاسلام لابد ان تكون الغاية مشروعة وان تكون الوسيلة مشروعة. واضح؟ ولذلك قضية هنا مش عايز اتكلم فيها وعمال اتفاداها، لكن برضو خلينا نتفاداها المرة دي كمان. فالمقصود انك اذا اردت ان تفعل فعلا لابد ان تكون غايتك وفعلا انت عايز ايه مشروع، ووسيلتك لتحقيق هذه الغاية مشروع. بنتكلم عليها في الدعوة، في الدعوة الى الله. انا عايز اكلم واحد عشان ربنا يهديه، ادعوه الى الله، تتخذ وسيلة غير مشروعة؟ لا، إن الوسيلة غير المشروعة في الدعوة، إن الوسيلة غير المشروعة في الدعوة إلى الله تحطم في الدعوة معنى العبادة النظيف. نعم، كثير منا في بعض الأحيان يكذب ليدعو، وهنا يكون آثما ولو كان هذا الكذب سبب في هداية الآخرين. يجي يقول له: أما أنا شفت لك حتة منام امبارح، شفت إن أنت تتألف الناس. يوم الثاني يتخط ويبدأ يخاف ويروح يصلي مع الظهر وهو ما شافش ولا حاجة. والرسول يقول: إن من أفرى الفرى، من أشد الكذب، أن يري الرجل في عينيه في المنام ما لم ترايا. من أشد الكذب، إياك وهذا. لا، اتخذ وسيلة نظيفة طاهرة. ولذلك كثيرا ما نعيب على بعض إخواننا اتخاذ وسائل ملتوية في الدعوة إلى الله. لا، اتخذ وسيلة مشروعة أو وسيلة حلال، لأننا مذهبنا في المسألة أن وسائل الدعوة ليست توقيفية، وإنما وسائل الدعوة مباحة مفتوحة، والأدلة على ذلك متظاهرة، ليس هذا موضعها. ولكن لابد أن تكون الوسيلة مشروعة حلال، حلال. وطبق هذه القاعدة أن الغاية لا تواري الوسيلة على مسألة العمليات الانتحارية، أن الغاية لا تواري الوسيلة، لابد أن تكون الوسيلة مشروعة. فصاحبنا اللي جه من العملية دي بيأذي نفسه، وهذا غير مشروع. غير مشروع أن يلف الديناميك حول نفسه ليفادي نفسه، هذا غلط. لا يجوز لمسلم أن يقتل نفسه مهما كان العمل، لكن أن يرمي نفسه زي ما كان بيحصل مثلا إن في الجيش يرمي نفسه حي وسطهم يضرب ويقتل والآخر يقتلوه، هو حي ما قتل نفسه، وإنما قتلوه. لكن هذا لما لف الديناميت حول نفسه هو قتل نفسه، وهذا لا يجوز. فالغاية لا تبرر الوسيلة. ما نسيبها تفاداها من زمان، ولكن كانت كده في الطريق. الحمد لله رب العالمين. التحقق بإياك نعبد وإياك نستعين علما ومعرفة وعملا وحالا يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب وفساد القصد. فإن فساد القصد يتعلق بالغايات والوسائل. فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية، طلب ثناء الناس، انه قاعد على الكرسي يوعظ او يعلم او صلى اماما او خطب جمعة او صدق بصدقة لطلب ثناء الناس، عشان الناس يقولوا عليه عالم، او عشان الناس يقولوا عليه شيخ، او عشان الناس يقولوا عليه متصدق. وتوسل اليها بانواع الوسائل الموصلة اليها، كان كلا نوعي قصده فاسدا. يبقى القصد فاسد وافسد بالتالي الوسائل. يعني لما تبقى الغاية غير مشروعة، الوسيلة الموصلة اليها لو كانت مشروعة تبقى غير مقبولة برضه. ازاي تصلي؟ اللهم صل على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واحد بيتصدق عشان الناس يقولوا عليه كريم، هو تصدق يعني بيرعى في كل شخص 100 يتيم بيدفع لهم 1000 جنيه في الشهر. هذا العمل صالح ولا غير صالح؟ صالح، لكن قصده ان الناس يقولوا عليه كريم متصدق. يبقى هذا العمل مقبول عند الله؟ ابدا. اول من تسعر بهم النار ثلاثة، انا هذكر فيها مثال المتصدق. رجل اتاه الله مالا فعرفه الله نعمته فعرفها، قال يعني الم اوتك المال؟ يقول العبد نعم، فيقول الله ماذا فعلت فيه؟ عملت فيه ايه؟ انا بذكر بس مثال المتصدق لانه مثال حي قوي. شوف الراجل بيقول ايه، يقول يا رب ما تركت سبيلا تحب ان ينفق لك فيها الا انفقت لك فيها. يقول يا رب انت بتحب الانفاق على الفقراء؟ اديت فقراء. يتامى؟ اديت يتامى. مرضى؟ اديت مرضى. مساجد؟ بنيت مساجد. طلب العلم؟ اديتهم علم، بس علم كتب وشرايط جبت ووزعت. ما تركت سبيلا تحب ان ينفق لك فيها الا انفقت لك فيها. يقول الله كذبت. كذبت على كلمة لك، انما انفقت ليقال منفق جواد، وقد قيل فلا اجر لك عندي، ثم يسحب على وجهه الى النار. زي ما قلت يا شباب مصيبة. عارف مصيبة ليه؟ ها؟ مصيبة لأن الواحد رايح الآخرة على أمل إنه عمل يروح. سيد المصيبة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هي دي الكارثة الحقيقية. رجل أدوى علما فعرفه نعمته فعرفه، علمتك العلم؟ قال نعم. ماذا صنعت فيه؟ قال علمته عبادك. كذبت. إنما علمت ليقال عالم، وقد قيل فلا أجر لك عندي. أنت علمت الناس عشان يقولوا عليك إيه؟ شيخ. قالوا خدت اللي أنت عايز مني؟ مفيش. لا أجر لك عندي، بس علمت عشان يقول عارف. قالوا تصدقت عشان يقول مديون ومصدق. قالوا خلاص ماليش حاجة عند ربنا. هذه الخطورة، أنه إذا فسدت الغاية فكل الوسيلة المشروعة التي أنفقتها لا يعتد بها، تترمي تنتهي. خلاص كان كلا نوعي قصده فاسدا. وهذا شأن كل من كان غاية مطلوبه غير الله وعبوديته من المشركين ومتبعي الشهوات، الذين لا غاية لهم وراءها، وأصحاب الرياسات المتبعين لإقامة رياستهم بأي طريق كان من حق أو باطل. فإذا جاء الحق معارضا في طريق رياستهم طحنوه وداسوه بأرجلهم، فإن عجزوا عن ذلك دفعوه دفع الصائل، فإن عجزوا عن ذلك حبسوه في الطريق وحادوا عنه إلى طريق أخرى وهم مستعدون لدفعه بحسب الإمكان وعزله عن التصرف والحكم والتنفيذ. وإن جاء الحق ناصرا لهم وكان لهم صالوا به وجالوا وأتوا إليه مذعنين، لا بأنه حق بل لموافقته غرضهم وأهواءهم وانتصارهم به. قال تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. المقصود أن الفساد من وجهين: فساد القصد وفساد الوسيلة. فإذا فسد القصد أفسد الوسيلة، وإذا فسدت الوسيلة أفسدت القصد ولا بد. هذا هو الشرط في دين الإسلام، أن تكون الوسيلة شرعية وأن تكون الغاية شرعية أيضا صحيحة. المقصود يقول ابن القيم أن قصد هؤلاء فاسد في غاياتهم ووسائلهم، وهؤلاء إذا بطلت الغايات التي طلبوها واضمحلت وفنيت حصلوا على أعظم الخسران والحسرات، وهم أعظم الناس ندامة وتحسرا إذا حق الحق وبطل الباطل وتقطعت بهم أسباب الوصف التي كانت بينهم وتيقنوا انقطاعهم عن ركب الفلاح والسعادة. وهذا يظهر كثيرا في الدنيا ويظهر أقوى من ذلك عند الرحيل من الدنيا والقدوم على الله، ويشتد ظهوره وتحققه في البرزخ، وينكشف كل انكشاف يوم اللقاء يوم القيامة إذا حقت الحقائق وفاز المحقون وخسر المبطلون وعلموا هنالك أنهم كانوا كاذبين، كانوا مخدوعين، كانوا مغرورين. فيا له هناك من حلم لا ينفع عالمه ويقين لا ينجي مستقيمه. ساعتها لما تبدو الحقائق لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يشوف الواقع بقى، يرى أعمالهم حسرات عليهم، هيلاقي عمله حسرات للأسف الشديد. سعد يندم ولا تحين مندم ويستيقن. اسمع ربك يقول ايه، تسمع بس ده كلام ربنا محتاج تسمع. فاكرين لما قلنا زمان لازم لما نقول قال الله تؤمن ايه، تسمع تتحرك كده وتطرطق ودانك وتسمع كلام ربنا. يقول ربي واحق القول قول ربي: ولو ترى اذ عرضوا على النار، اللهم نجنا من النار ومن عذاب النار. وانظر العرض ده، ها عرضوا على النار. تلاقي الايات دي في القران عجيبه، لما تقوم الليله كده ربنا يرزقك قيام هذه الليله، لما تقوم الليله دي وانت بتقرا في المصحف كده وانت قايم او بتقرا من حفظك، تامل تامل مثلا قول الله عز وجل: يطوفون بينها وبين حميم آن. الايه بتقول ايه؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، هذه جهنم. الآية الثانية: يبصرونهم. الآية الثالثة: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. كأن الناس الفجر الفجرة سيعرضون على النار عرضا، يوم الملائكة لهم بص انظر الى الناس، هذا اشد العذاب، ان هو يشوفها بعينه قبل ما يتعذب فيها. زي اللي بيقول له شايف الكرباج ده هتضرب فيه، فرؤيته عذاب قبل الضرب، رؤيته يبصرون شوف انظر انظر الى الايه. ربنا بيقول ايه؟ ولو ترى اذ وقفوا على النار، واقفين حوالين جهنم كده، ساعتها يعملوا ايه؟ قالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قالوا يا ريت نرجع يا ربي، طيب احنا خلاص عرفنا وتأدبنا، ادينا فرصة. يا ليتنا نرد، احنا عرفنا ان النار حق، احنا كنا صحيح يعني مصدقين بالنار بس نمشي، ما كناش مصدقين قوي، كنا مصدقين نص ونص، وده واقع في كثير من الناس، لانه لو تم اليقين ما وقع في المعاصي واصر عليها، بل لو تم اليقين يقع في المعصية فيتوب منها. علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، هذا هو التواب. اللهم اجعلنا من التوابين. ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. شفت عليك ربك يقول ايه؟ يقول بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. ابن القيم له تفسير في قمة الجمال في التفسير القيم، لو عندك كتاب التفسير القيم اللي هو المجلد الواحد ده، الآية في سورة الأنعام، ابن القيم ذكر أقوال المفسرين، فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا، والظاهر غير كل هؤلاء، لأنه بيتكلم على كلمة بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. يقول بدا يعني ظهر، ايه اللي بدا لهم وكانوا بيخفوه قبل كده؟ دي انا هسيبك ترجع عند الاسبوع ده، وان ما جبتهاش اقولها لك الاسبوع الجاي ان شاء الله، زي الخرافي كده. اللهم صل على النبي محمد وآله. فالمقصود ان الانسان يوم القيامه ياتيه اليقين، هيشوف النار بقى بجد والجنه حقيقه والحساب والصراط والميزان والصحف، لكن يقين ساعتها ينفع؟ ما ينفع. ينادي الكفر ربه اخرجنا منها ولا نعود، كما في اخر سورة المؤمنون يقول ايه؟ فان عدنا فانا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. خلاص انتهت، مفيش. اما اليقين الذي ينفع ان يكون اليوم، فالمقصود انهم لما يعلموا انهم كانوا كاذبين وكانوا مخدوعين وكانوا مغرورين، يا له من علم لا ينفع عالمه ويقين لا ينجي مستيقنه. وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأسمى، ولكن يعني من طلب رضا الله، من طلب الجنة ولكن لم يتوسل إليه بالوسيلة الصحيحة الشرعية الموصلة له وإليه، بل توسل إليه بوسيلة ظنها موصلة إليه وهي من أعظم القواطع عنه، فحاله أيضا كحال هذا، وكلاهما فاسد القصد، ولا شفاء من هذا المرض إلا بدواء، إياك نعبد وإياك نستعين. فإن هذا الدواء مركب من 6 أجزاء، اسمع عشان تتعالج يا مريض، اللهم اشف قلوبنا. دواء مركب من 6 أجزاء، الأول الجزء الأول من الدواء عشان تفهم التركيبة وتشربها في البيت، الأول عبودية الله لا غيره، إياك نعبد، عبودية الله لا غيره. 2 بأمره وشرعه، 3 لا بالهوى، 4 ولا بآراء الرجال وأوضاعهم ورسومهم وأفكارهم، 5 بالاستعانة على عبوديته به، 6 لا بنفس العبد وقوته وحوله ولا بغيره. هذه هي أجزاء إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا ركبها الطبيب اللطيف العالم بالمرض واستعملها المريض حصل بها الشفاء التام، وما نقص من الشفاء فهو لفوات جزء من أجزائها أو 2 أو أكثر، ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان إن لم يتداركهما العبد ترامي به إلى السلف ولا بد، وهما الرياء والكبر. فدواء الرياء إياك نعبد، ودواء الكبر إياك نستعين. وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام، الكلام للقيم رحمه الله تعالى، وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قدس الله روحه، يقول إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. اسمع بقى مسك الختام، كلام زي الفل. تصلي اللهم صل على النبي محمد وآله. يقول ابن القيم: فإذا عوفي من مرض الرياء بإياك نعبد، ومن مرض الكبرياء والعجب بإياك نستعين، ومن مرض الضلال والجهل بإهدنا الصراط المستقيم، عوفي من أمراضه وأسقامه، ورفل في أسواب العافية، وتمت عليه النعمة، فكان من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم، وهم أهل الفساد والقرض الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه، والضالين وهم أهل فساد العلم الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه. وحق لسورة تشتمل على هذين الشفائين أن يستشفى بها من كل مرض. ولهذا لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفائين كان حصول الشفاء الأدنى بها أولى كما سنبينه. يعني إذا كانت تشفي مرض القلب فمن باب أولى تشفي مرض البدن، لأن مرض البدن أسهل وأبسط. فلا شيء أشفى للقلوب، فلا شيء أشفى للقلوب التي عقلت عن الله كلامه وفهمت عنه فهما خاصا اختصها به من معاني هذه السورة. فساد القصد تشفى منه بإياك نعبد اللي هو الرياء، وفساد آخر في القلب تشفى منه اللي هو فساد العلم تشفى منه بإياك نستعين. فتقول أنك تعبد الله لله لا للناس، وتعبد الله بعون الله وبحوله وقوته لا بحولك وقوتك، لا بصحتك، لا بعلمك. وهنا ترفل في أثواب السعادة. اللهم ارزقنا صحة العلم وصحة القلب برحمتك يا أرحم الراحمين. كلما ذهب إليها أصابه بلاء، فتقول زوجته: احلق لحيتك واجلس فيها خيرا من أن تتركها. فماذا يفعل؟ لا تطع زوجتك، واستعن بالله ولا تضيع دينك، اعمل عملا لا تضيع فيه دينك، ينتهي مع غروب الشمس، وعند الغروب ارجع إلى بيتك واتق الله في طلب العلم وحفظ القرآن وقيام الليل، لعل الله يجعل لك من أمرك مخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. طالب في الجامعة وهناك يخطن الشيطان وحزبه وأنفسهم الطلبة، يعني تدفعهم إلى المعصية، يقول: دلنا على الطريق الذي من خلاله نقوي تلك النفس الضعيفة. طلبة الجامعة لا شك أشد الناس بلاء بوجود المتبرجات وصحبة السوء، ولا معين على الطاعة هناك إلا الله. فنسأل الله أن يصرف عن كل المسلمين السوء والفحشاء وأن يجعلهم من عباد الله المخلصين. نقول لطلبة الجامعة أولا: لا تكثر الذهاب بحاجة وبغير حاجة، بل بقدر الإمكان استعر المحاضرات وصورها وصار الأمر سهلا بفضل الله، أنك تأخذ المحاضرات وتصورها وتذاكر. فإذا ذهبت مضطرا فقبل أن تخرج من بيتك استعن بالله، قل إياك نعبد وإياك نستعين. تقول: يا رب ما خرجت إلا لطلب الحلال. كثير منا يخرج من غير نية فيقع في الفساد. أما إذا استعنت بالله وخرجت بنية أنك خرجت، وتنوي أنك خرجت لتجد سابا تدعوه إلى الله، تدعوه للصلاة، تدعوه لحضور درس مجلس علم، تدعوه لترك معصية، تدعوه، تنوي هذا، أنك تخرج دعوة حزبة. وإذا خرجت متوكلا كان الله حسيبك يفيك. ثم أن الأولى: لا تذهب إلا مضطرا. الثانية: قبل أن تخرج استعن بالله. ثالثا: اصطحب من تستحي منه، ما تروحش لوحدك، خذ معك أخي يذكرك بالله. لأن لما تبقى لوحدك ممكن تنسى وتنظر إلى مرأة متبرجة، لكن لما يبقى جنبك واحد ممكن تستحي منه. لما تبقى لوحدك ممكن البنت تقابلك تقول لك المحاضرات كذا وكذا، تقعد تتكلم معاها، لكن لما يبقى الثاني معاك تقوم انت تقي وهو تقي. ماشي في الأول كده، استحي من الناس ثم تتعلم بعدها الحياء من الله. نعم، اجعل لك صديقا تستحي منه. وانت داخل الجامعة قل: يا رب كن لي ولا تكن علي، وامكر لي ولا تمكر بي. اعتقد انك داخل جهنم، غض بصرك بقدر الامكان. انا اظن قلت في درس الخميس ان انا لما بنزل مشوار للقاهرة بعد اقول: يا رب اعوذ بك ان امر امام الجامع، استعيذ بالله ان بعدتي عندي قدامها بلاء. يعني في اخر مرة اظنها كانت من فترة وانا بمر الجامع، اظنها كانت بعد نص السنة على طول، فوجئت على الرصيف ودي يجري، يعني جاي يلفت النظر، ببص لقيت بنتي بتجري من الناحيه الثانيه وقابلين بعضهم في الشارع. اعوذ بالله، احنا فين؟ كاننا في قرى لوط، حاجه اعوذ بالله. فما بالك الناس اللي تروح. فالمهم انك تستعين بالله وانت داخل، انك عارف انك داخل جهنم، وتقول: يا رب لطفك واعانتك أتبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، فكن حولي وقوتي، لا حول ولا قوة إلا بك، بك أحاول وبك أطاول، بك أصول وبك أجول، وبك أقاتل، انصرني على نفسي والشيطان. استعن، استعن واستحضر هذا وادخل. ساعة تقع عينك على حرام ينبغي أن يتفتت قلبك حزنا، ساعة يمس جسمك حرام يتفطر قلبك حزنا. فالمؤمن لا يقع في معصية أبدا إلا والحزن يباشر قلبه. فإذا عصيت ولم يباشر الحزن قلبك فابكي على موت قلبك. إذا وقعت في معصية وقلبك ما بيتقطعش يعرف إن قلبك مات. واحد يقول: بكى بالأتوبيس ولما تعدي واحدة من ورايا يقوم يلمس جسمها، جسمي أنتشي، يبقى قلبك ميت، ميت، مات خلاص. أما إذا مرت بك كأنها نار، كأنها عقرب لدغك، هنا يكون قلبك حيا. وإن يعني أخذتك الشهوة لحظة ثم تفيق، تشعر بضرب الصياح على ظهرك، تستشعر هذا، هذه علامة حياة القلب. فإذا دخلت الجامعة بصرك في كتابك او في مصحفك، كلامك على الاب، لا تقترب منهن، كلما اقتربت واحده منك قل اعوذ بالله. وكما ذكرت لك قبل ذلك ان الله يعينك. مرة كنت في الادارة التعليمية وطالع سلم, فانا طالع سلم طالع باصص في الارض كده, ثم رفعت بصري عشان التفت لقيت وجه امرأة, فقلت اعوذ بالله. سألت لي اعوذ بالله مننا؟ فقلت الحمد لله, هم يستعيذون بالله منا ونحن نستعيذ بالله منهن, فالحمد لله. هذا هو المراد, لا انت عايزها ولا هي ولا يعزك, هو ده الخير ولا لا؟ هو ده الخير, انها لا تطيقك وانت لا تطيق, واذا سريعتنا الحمد لله. فالمقصود ساعة تقترب منك بلوى من البلايا تقول اعوذ بالله, دي تبقى عملية تصفيش ممتازة. ثم استعين بالله. هل نحن محاسبون على ما تأمرنا به النفس وما توسوس به؟ عفى الله عن الوسوسة, عفى الله عن الوسوسة والحمد لله. لو حوسبنا بما في أنفسنا لهلكنا جميعا. هل ينفع أن يصلي الظهر قبل وقته لأن مدرس الفصل يمنعه من الصلاة؟ لا يجوز هذا, لا تحل الصلاة. شرط صحة الصلاة دخول الوقت, من شروط صحة الصلاة دخول الوقت, فلا تصلي الظهر إلا بعد الأذان. ثم استعن بالله على مدرسك يكفيكه, وإذا سلط عليك فعلم أنه بذنوبك فتب واستعن بالله. من لطيف ما يذكر أن شيخنا الشيخ أبو ذر نسأل الله أن يرده سالما غانما, وهذه الحكاية تكررت معه أكثر مرة, لكن الأخيرة كانت أو قبل الأخيرة, قبل الأخيرة كان في حج العام الماضي أظنه, في حج العام الماضي, وكانت معه زوجته فمرضت, فذهب إلى المستشفى قبل يوم عرفة يقول لمدير المستشفى, مستشفى هناك في مكة, اديني عربية عشان تطلع بزوجتي عشان عرفة. فمدير المستشفى قال له عربيتي يا راجل انت تتكلم اجري. فقال له فين القبلة؟ قال له قبلة ايه؟ قال له فين القبلة؟ قبلة الصلاة. قال له ليه؟ قال له هستعين بالله عليك. فقال له القبلة كده استعين يا اخوي. فصلى ركعتين ثم التفت بعد الصلاة, السلام عليكم, اطلع معايا عربية؟ قال له اطلع معك عربية, خذ عربية روح بيها, ولكن ما اعرفكش, اي حد يقابلك لا نعرفك, انت خدت عربية من غير ما اعرفك. قال له ماشي وانطلقت. فاستعن بالله, استعن بالله بصدق يكفيك ما تشاء. وهذا انا بقول لك ديك عشان تعرف انها مجربة في عصرنا, ما بقول لك شيء التفاصيل الاولية, دي امور واقعية يا شباب. استعن بالله, استعن بالله حق يكفيك ما تشاء. مش عارف مسألة الأسئلة الفقهية دي عايزين نأجلها. صلاة الفرض خلف من يصلي السنة جائزة, دليل حديث حديث البخاري اللي هو حديث معاذ بن جبل أنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي قومه فيصلي بهم العشاء, معلوم أنه كان يصلي الفرض خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيصلي هناك سنة العشاء سنة والناس يصلون خلفه الفرض. إذا نام شخص عن صلاة حتى دخل وقت الأخرى أن يصلي الفائتة ثم الأخرى أم يصلي التي حضر وقتها؟ الترتيب أولى طبعا, من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين تذكرها. يعني واحد نام عن الظهر لحد العصر أذن يبقى يقوم يصلي الظهر وبعدين يصلي العصر بعد منه. توزيع القرآن على أجزاء على عدد من الناس بحيث تتم القراءة في وقت واحد وتكون بذلك ختمة, هذه بدعة. سرق شخص, وصراحة يعني في بتجيني أسئلة عجيبة جدا, يعني الأخ كتب سرق شخصا, طب شخصا ليه؟ ها إيه اللي نصابها دي يا راجل يا طيب؟ شخص فاعل زي الأخ بتاع الشريعة. أخ كتب لي طالب في كلية الشريعة جامعة الأزهر, أرجو الدعاء لي على لأني على وشق, وشق الامتحان, وشق يا اخويا, وشق من القاف, لا حول ولا قوه الا بالله. مصلي في كل الشريعة. أما يتعلموا اللغة العربية إمتى بس؟ يا رب يكتب. مصيبة. فده بيقول سرق شخص، شخص بقى هنقرا صح، مجموعة أشياء من شركة وعرف السائل ذلك وطلب منه أحد المسروقات فأعطاها له، هل يأخذها؟
دخلا
يعني أنت هتبقى حرامي زي، لأنك أنت عارف أنها مسروقة. إذا كان العلماء بيتكلموا في الفكر، يتكلموا في مسألة أن الإنسان اشترى شيئا ثم تبين له أنه مسروق، إيه الواجب عن عليه تجاه هذا الشيء؟ يرده ولا هو اشترى صحيح؟ والإسم والراجح أو أظنه محله اتفاق أن يجب عليه رد هذا الشيء، لا يحل له أن يأخذه طالما عارف أنه مسروق. يعني فالقضية هنا قضية خطيرة. يعني قيل له عندما يقرأ فبأي آلاء ربكما تكذبان، لا يقول ولا بأي شيء من آلائك ربنا نكذب. ما يقولش ليه؟ يقول، يقول إذا سمع فبأي آلاء ربكما تكذبان تقول ايه؟ ولا بشيء من آلائك ربنا تكذب. حديث يا مشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الرحمن فقرأ فبأي آلاء ربكما تكذبان، فسكت الصحابة فقال لقد كان الجن أحسن مردودا منكم، لما سمعوها قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. لما تسمع فسبح باسم ربك العظيم تقول سبحان ربي العظيم، لما تقول أليس، لما تسمع أليس الله بأحكم الحاكمين تقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. الاخ التعبان كده كل مره يبعث سؤال مش حسام جاوب عليه المره اللي فاتت اظن، ولا ما جاوبش. يعني يقول ما حكم الاسلام في رجلين، رجل عمل عملا شريفا ووضع زائد ماله في بنك، ما حكم المال بالنسبه للورثه؟ رجل عمل في بنك ووضع زائد ماله في بنك، ما حكم المال بالنسبه للورثه؟ دلوقتي اذا كان عمل رجل حلال وحط فلوس في بنك تاخذ راس المال، واما الارباح اللي هي الربويه تتصدق بها بنية التخلص من الحرام. أما إذا كان ماله حراما، يعني كان بيعمل في بنك فماله حرام، فلا حق لكم في إرث الحرام. يخرج من بيته متوطئا وتضطره ظروف العمل إلى المسح على الشراب أثناء الوضوء في صلاة الظهر والعصر والمغرب، وقد قرأ في إغاثة اللفان أن المسح على الشراب يجوز للمقيم يوما وليلة، فهل هذا الكلام صحيح؟ أرجو إفادتي. نعم هذا الكلام صحيح، أنه يجوز المسح على الجورب الشراب خفيفا أو سخيما، يجوز المسح عليه يوم وليلة للمقيم. أخي الفاضل، أرجو توجيه كلمة للأخوات الفاضلات عن معاملة أم الزوج بالطريقة الإسلامية. طيب درس السبت الجاي، هو كان مفروض درس السبت اللي هو امبارح هنتكلم عن، انا كلمتكم عن اخي الملتزم صح، كنا المفروض درس السبت هيبقى عن اختي الملتزمه وصفات الاخت الملتزمه السبت اللي فات، ولكن قدمنا مقدمه كده في البكاء من خشيه الله فطولت شويه لحد ما خلصت الدرس. فان شاء الله السبت الجاي باذن الله تعالى نحدث الاخت الملتزمه وطريقه تعاملها في لقطات سريعه، يعني مانيش ايه مش هقعد اشرح اولاد عمي حماتك ازاي، وانما هقول كده زي فاكرين الدرس بتاع الاخ الملتزم كده وصايا سريعه سريعه للاخت الملتزمه، لان مساله الحمى ووسائل الاعلام تكره النساء في الحمى هذا جهل مقيت. يعملوا لهم حماتي قنبله ذريه، الحمى هذه ام الزوج صاحبة أكبر فضل بعد الله على الزوجة، صح ولا لا؟ مش معايا يا شباب؟ ليه؟ هي اللي خليت تقوله، خليت تقولها قصدي، ورضعته وغسلته ونظفته وكبرته وسلمت كلها راجل بيكسب، والآخر تبقى وحدة. إنا لله. أمال مين الحلو في الدنيا بقى؟ إذا كانت أم زوجك اللي هي ربنا سخرها 20 سنة عشان تخدم جوزك، وفي الاخر انت تأنفي من خدمتها ولكن انا دايما اقول العيب مش على النساء. مش عارف العيب على مين صراحة. دايما اقول خليك راجل يا راجل. خليك راجل. امك التي لن تدخل الجنة الا بعد رضاها. تؤمن تضيعها عشان زوجتك؟ عشان الكلام ده انا قلته كتير ولكن لا بقى. يمكن بس في واحد جديد يسمع مني الكلمة دي. اقول اذا لا انت مخطئ خطأ بينا اذا وضعت زوجتك في كفة وامك في كفة وتقول امي ولا زوجتي. لا لان اختلف تقول امي ولا زوجتي. نقول امك. امك كلمة واحدة. وليس لهذا من عندي وانما من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال اولى الناس ببر الرجل امه واولى الناس ببر المرأة زوجها. فهمت؟ فلذلك المفروض من اول يوم تعقد عليها فيه او تخطبها حتى تقول لها امي. امي دي عيني من جوه وتجرس غضبها يغضب الله. فمن باب اولى يغضبني اتق الله فيها. انا وانتي نعلها على راس احنا الاثنين. وان كانت سيئة الخلق وان كانت سيئة الخلق. وان كانت سيئة الخلق فمهما كانت سيئة ام. انا اعرف ان من الامهات امهات لا تطاق. انا اعرف هذا. ولكن مهما تكن فهي ام. ترضيها وتحبها تؤثرها تعاملها بالحسنى. مهما فعلت فيك فلا يمكن ان تفرط فيها ابدا ابدا. وتعلم زوجتك كده. اللي بيفسد الزوجات ان الواحد يروح لمراته يقول لها انا مش عارف امي دي اعمل لها ايه قرفتني. طيب ما هي يا جمال هتتنطط عليك وعلى امك. فلذلك فليتق الله الاخوه في امهاتهم. ملحد الوداع. لدغت حيه رجلا وهو لا يعلم انها حيه فلما قيل له انها حيه مات. لو علمت ذنوبك لمت من كثرة البكاء. الأعضاء من الميت سواء كتب ذلك أو لم يكتب لا أعلم. وصراحة في كتاب في هذه المسألة بس أنا الآن لا أعلم فيه. يعني لا أذكر خلص مجمع البحوث الفقهية وهيئة كبار العلماء السعودية لهم فتوى في المسألة بس أنا الآن لا أعلم لا أذكر صراحة. إن شاء الله لعلي آتيك بها الأسبوع القادم. مسألة مما يعم به البلوى أنه يذهب إلى المستشفى ويرفعون تذاكر للدخول بجنيه أو في الأتوبيس او في الميكروباص يلموا اللي ما دفعش يا جماعه اللي ما دفعش يا جماعه والراجل قاعد مطنش. فهل مثل هذا يجوز؟ لا شك ان هذا حرام سواء دخول المستشفى او الاتوبيس هيئه النقل العام او الميكروباص او غيره. انك تؤدي خدمه وقضيت انهم مقابل هذه الخدمه تؤدي لك خدمه مقابل هذه الخدمه ياخذون منك اجر يجب عليك دفع هذا الاجر. هذا طالما انه صوت يعني اتفق عليه وتعومل به فيلزمك. الضحية أما العقيقة إما أن توزع لحما على الناس أو يصنع طعام ويدعى إليها الناس لا بأس في ذلك. لو الإمام قائم في صلاة الجماعة وما أن كبر تكبيرة الإحرام ورجع في دعاء الافتتاح إلا وكبر الإمام للركوع. فإن قرأ الفاتحة ضاع الركوع. فما الحل؟ نقول أنك إذا كبر الإمام للركوع اركع معه. اركع معه فإن قراءة الإمام لك قراءة. الورقة أن عليها عقوبة تارك الصلاة 15 عقوبة. هذه ليست بحديث. ليست بحديث يعني بعنوان ورد في بعض الكتب أنه من تهاون بالصلاة يعاقبه الله خمس عشرة عقوبة بخمس عشرة عقوبة، هذه لا يقال إلا بتوكيش، يعني لا يجوز إن احنا نقول الكلام ده، إنها تمحى شيم الصالحين من وجهه وتنزع البركة من عمره وكل عمل يعمله لا يجر الله عليه، هذا الكلام لا يقال إلا بتوكيف أن يقوله رسول الله أو نجد له أصلا في كتاب الله. وطالما لم يوجد في الكتاب والسنة فالواجب عليك ألا تصبعها ولا توزعها. نسأل الله أن يشفيه وشفاء لا يغادر سقطا. أخ حافظ 20 سؤال وراء بعض. طيب عند الشيخ رضا الورقة ممكن يجي الأخ يتفاهم مع الشيخ رضا فيها بإذن الله. فرض على عدم حضور الدرس لعدم التزام النساء بالسماع وهي لا تستطيع السماع، نريد حلا لهذه المشكلة لأن الموضوع زاد عن حده. طب نعمل ايه الأخوات؟ يعني إذا لغينا الدرس يقول محمد حسين عدو الأخوات وطارد الأخوات وجاتني ورقات يعني يعلم بها ربنا ما سألتش في سمين مش عارف، وإذا ما سبنا الأخوات أهدي الأخوات يسكن للأخوات. طيب يعني أنا مش لاقي حل، يعني إن شاء الله احنا أظن من المرة الجاية نعمل حل مناسب نقول لهم اتقوا الله اتقين الله اتقين الله أيها الأخوات. نسأل الله عز وجل أن يهديكن. احنا بنقول دايما إن الأخوات اللي يعني ما عندهمش استعداد يسمعوا يبقى الأولى بيهم إنهم ما يجوش، وإذا جم فسحة ف يعني خليهم يتفسحوا قدام باب المسجد بلاش جوه المسجد. في موضوع اختيار الزوجة، انا اتكلمت في موضوع اختيار الزوجة الخميس الماضي واخطأت، وانا اتوب الى الله من الخطأ الذي وقعت فيه، وان شاء الله يوم الخميس اعيد تكرار انني اخطأت. قلت ان الاخوة بيدوروا على الفروع انها يجيبها مزدلة ولبس اسود وحفظ القرآن وبتحضر دروس وعندها قدر من الستر والعقيدة ودي فروع، ويسيب الاصل انها يكون عندها اصل وبنت ناس وانها تكون وانها تكون بتعرف تعمل زوجها وبتعرف تطبخ بتعرف تمسح وتعرف تغسل المواعين. الكلام ده في الاجمال كده غلط، يعني انا بقول الكلام ده لما اقوله كده على يعني بالطريقه دي غلط. الصح اقول انك تبحث عنها انها مزدلة ولبس اسود وانها تحفظ القرآن وعندها فكر وعندها عقيدة وفي نفس الوقت برضه بنت ناس وبنت اصول وانها يعني تعرف تطبخ وتعرف تمسح وتعرف تكنس وتعرف تعامل زوجها وتطيعه وتعرف انها مش راسها براسها. الصح ان انا اقول كده، ان قلت لي ما نلاقيش يبقى